بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري، وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي، تكملة لحديث ابن عباس من قوله في الحديث: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وهو آخر حديث من كتاب بدء الوحي. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: تكملة لحديث ابن عباس: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال باب بطارقتي: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتم من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتم إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، فسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيفة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومامر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة في شرح هذا الحديث المتفق على صحته من طرق عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس فيما يرويه عن أبي سفيان ابن حرب. تقدم قول هرقل فإن كان ما تقول حقا يخاطب أبا سفيان أي من كلامك وجوابك على أسئلة لا يحتمل أن يكون قد كذب عليه وإن كان هذا بعيدا فظاهر السياق أنه مصدق له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين لأن مكان هذا النبي أن يبعث إلى الناس كافة فلا تخلف أحد عن طاعته ومن أبى أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يرضخ للجزية وإلا وجب قتاله ليكون الدين كله لله. والله جل وعلا بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بخلاف غيره من الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة بينما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. جاء هذا في الصحيحين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وأخبر أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له منها وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه. فهرقل لعل عنده علما من هذا وأن ما دام هذا النبي قد بعث فسوف يملك موضع قدمي هاتين. قالوا قد كنت أعلم أنه خارج أي لعله يقرأ الكتب فعرض صفات نبي هذه الأمة ولم أكن أظن أنه منكم أي من قريش فلو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لتجسمت لقاءه أي لتكلف ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه لكنه استحى بالملك ورغبت الرياسة فآثرهما على الإسلام فخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بدحية وهو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل إلى عظيم بصرى بضم الموحدة ويجوز فتحها على رأي جماعة والأشهر الأول. وبصرى تقع على أربع مراحل من دمشق وقد فتحت صلحة سنة 13 وهي أول مدينة فتحت في الشام فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه هذا دليل على مشروعية السفر إلى ديار الكفار للدعوة وتبليغ الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه إلى أئمة الكبر يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الدخول في الإسلام. قوله فقرأه كإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيه استحباب تفسير الكتب ببسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا. وقد تقدم في بداية شرح الكتاب استحباب البدء بالبسملة في المكاتبات والرسائل، وأن هذا محل اتفاق من أهل العلم، وتقدم التفصيل في الحمدلة وخطبة الحاجة، وأن مداومة على كتابتها في الكتب خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وقد من هذا مشروعية البدء في كتابة الاسم قبل المشروع في الموضوع. فجرت نكتب رسالة إلى آخر، إلى شخص آخر، فأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقول من فلان بفلان إلى حضرة الأخ المكرم فلان بفلان إن كان مسلما، وإن كان كافرا فلا بأس أن أصف بمنصبه ونحو ذلك. قوله من محمد عبد الله ورسوله، لأن الله جل وعلا أرسله وبدأ بالعبودية قبل الرسالة. مقام محمد رسول الله وعبده، فإن مقام العبودية أعظم شيء، ومقصود العبودية هنا العبودية الخاصة، وإلا فكل الناس عبيد لله جل وعلا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مقصود العبودية الخاصة والخضوع لله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قوله إلى هرقل، هرقل اسم أعجمي لا ينصرف العلمية والعدمة، إلى هرقل عظيم الروم بدل من هرقل بالخفض، عظيم بدل، ويجوز إعراب صفة باعتبار أنه أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف. وفي هذا دلالة على جواز وصف الكاذب بمثل هذا، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلى هرقل ملك الروم فلماذا؟ فالجواب أنه معزول بحكم الإسلام، فالكافر لا يستحق أن يكون ملكا بحكم الشرع، فلذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك لأنه معزول بحكم الإسلام إلى وصف آخر عظيم الروم، وذلك تأنيف قلبه وتطيب خاطره، وليكون هذا أدعى إلى القبول. وتقدم أن هرقل ينتسب إلى النصرانية وليس هو من بني إسرائيل، ولكنه من قوم آمن بالنصرانية واستوطن الأرض المقدسة. قوله سلام على من اتبع الهدى، هذا لن يشرع كتابته إلى الكفار، ولا بأس بتعريف السلام بالألف واللام، وقد جاء هذا في بعض الروايات السلام على من اتبع الهدى، وقد قال موسى وهارون والسلام على من اتبع الهدى كما جاء هذا في سورة طه. ولكن هنا مكاتبات إلى المسلمين، ولو كانوا عصاة أو فاسقين فتقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن شئت فزد وبركاته. وحين تمر على قوم أخلاق من المسلمين والكافرين فتقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يجب الاقتصار في هذه الجملة السلام على من اتبع الهدى حين السلام على الكفار الخلص. ومن قال لمسلم السلام على من اتبع الهدى فلا يستحق إجابته، ويأتم بهذا الصنيع لأنه قد خالف السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل الأساليب التي يخاطب بها الكفار فخاطب بها المسلمين فصار عاصيا بفعله، فلا يستحق جوابا ويأتم بذلك. قوله أما بعد، أما أي مهما يكن بشيء بعد، وبعد بالضم لأنها قطعت عن الإضافة معنية المضاف إليه. أما بعد فإني، هذا قول أكثر يعني اللغة يؤتى بالفاء بعد أما بعد، وقد اشترطه بعض النحاة، فلما ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه لا بأس بذكر الكلام بدون الفاء، واستدلوا على ذلك بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الإتيان بالفاء لأنه هو الأكثر في لغة العرب. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. أسلم تسلم، أسلم لله رب العالمين بالنطق بالشهادتين، تسلم من عذاب النار ومن القتال، فإنه لم يسلم ولم يخضع لدفع الجزية فستجهز له الجيوش لا طاقة له بها، يتمنون الموت كما يتمنى الحياة، والإسلام يعلو ولا يعلى. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم لله رب العالمين يؤتك الله أجرك مرتين، قل باعتبار أنه آمن بالنصرانية ثم آمن بالإسلام، وقل باعتبار أن الأجر الأول لأنه آمن بالله، والأجر الثاني لأنه لو آمن لآمن معه قومه فيأخذ أجرهم. فإن توليت أي دعاه للإسلام وبين له الأجر المترتب على الدخول في الإسلام، لكن بعد ذلك بين له ما يترتب على الإعراض ليكون في ذلك ترغيب وترهيب. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين أي الفلاحين وهم أهل مملكته، لأنه حينئذ يصبح رسول ضلالة واحد دعاة الفساد. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث إسماعيل عن العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخر الآية، تشكل كثير من أهل العلم وجود الواو في قول تعالى ويا أهل الكتاب، والآية في سورة آل عمران ليس في ذلك أو ليس للواو ذكر فيها، فقال بعض أهل العلم بأنها للزيادة من أبي سفيان إنه لم يكن يحفظ القرآن فدخلت الآية في كلامه، فكأنه قال وقرأ ويا أهل الكتاب فأتى الواو لتتميم السياق ونحو ذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب بذلك إلى رب لم يكن يقصد معنى الآية، لأن الآية لم تكن نزلت بعد، فإن الكتاب كتب في أواخر السنة السادسة، ولا يقيل إنها نزلت في السنة التاسعة، وقيل غير ذلك من الأجوبة. المهم الذي ينبغي لنا أن نعرفه أن الآية ليس فيها واو، الآية يا أهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب، وخطاب يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة هي لا إله إلا الله، كلمة من أجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل، من أجل افترق الناس إلى شقي وسعيد، من أجل أجرع الجهاد، ويمتنع الفاصلة بين المسلمين والكافرين، سواء بيننا أي كلمة فاصلة بيننا وبينكم، وكان تقتضي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا كبيرا ولا صغيرا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، حيث يطيع بعضنا بعضا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لله منتفذون لأمره، وهذا يقتضي البراءة من الشرك ومن المشركين ووجوب مفارقتهم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكثر عند الصخر اشتج بعض الفقهاء بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل على جواز قراءة الجنوب للآية والآيتين، وهذا مبني على منع الجنوب من قراءة القرآن، وهذه المسألة مسألة فقهية خلافية ذهب أكثر أهل العلم إلى منع الجنوب من قراءة القرآن مطلقة، وتدلوا بأدلة في الباب فحديث تقرأ الآية ولا جنب شيئا من القرآن وهو حديث باطل بالاتفاق، تفرد إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل بروى عن غير أهل الشام فحديث ضعيف بالاتفاق، وتدلوا أيضا لبعض الأحاديث الواردة في الباب، وهؤلاء اختلفوا في تجويد قراءة الجنوب للآية والآيتين، منهم من رخص ومنهم من منع، وقد استدل جماعة من رخص في هذا بحديث الباب، واتفقوا على جواز قراءة القرآن على القلب دون تلفظ به، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الجنوب للقرآن مطلقة، لأن لم يثبت دليل في المنع، كل الأحاديث الواردة ضعيفة ومعلولة، وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله البايع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، واحيانا نادره اضيفه الى معرفه فافادت العموم، ومن احيان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تاره على جنب، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام جنبا تاره يتوضا وينام، فلعله كان يقرا ورده وهو جنب، او لم تر ورده عند انه هو جنب كمعوذتين قل هو الله واحد وايات الكرسي، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وجنوب رواه البخاري معلقة، وهذا من أبو طائفة من أكنادر التابعين، وهو اختيار البخاري ورواية عن مالك، واستدل بالحديث طائفة من الفقهاء أيضا على جواز الكتابة بالقرآن إلى الكفار، وذلك إذا كان بقصد دعوتهم ونحو ذلك، وهذا لا ينادي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحديث الصحيحين، فقيل إن النهي حين كانت المصاحف قليلة فيخشى من ذلك أن يحرفه، أما حين كثرت المصاحف فلا بأس بذلك، وقيل إن النهي على عمومه، ولكن لا بأس بإرسال من أجل المصلحة والحاجة، وعلى كلنا الحديث في إرسال الآية والآيتين ليس في إرسال المصحف، الحديث صريح في جواز إرسال الآية والآيتين، والحديث دلالة أيضا على جواز قراءة الكافر للآية والآيتين، الصحيح أيضا في القضية أنه لا بأس بإعطاء المصحف للكافر إذا رجي إسلامه، حيث يقرأ ويطلع وينظر فيما جاءت به الرسل فيما تكلم الله به فيما أوحى به إلى عبده لعل الله يهديه، ولا بأس أن يقرأه ويحتفظ به من أجل الدعوة ونحو ذلك، ولأنه لم يرد دليل في المنع، كذا جازت الآية والآية فإن جاز رسالة القرآن كله، وهذا كله مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إليه كتب بالآية، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الآية، وإنما أنزل جل على قرآن يوافق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الآية قيل نزل سنة تسع، وهذا وقع في السنة السادسة أو في أواخر السنة السادسة، قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب أي الضجيج وارتفعت الأصوات. قال أبو سفيان وأخرجنا. ولعل ارتفاع الأصوات بسبب هذا الكتاب حيث اعتذر كثير منهم على ما جاء به وكان كل شخص يتكلم ويعبر عن نفسه. قال فأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا قال أبو سفيان لأصحابه ومن معه من المشركين لقد أمر أي عظم أمر فاعل ابن أبي كبشة وواحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه ذهب إلى الشام فتنصر فرجع إلى قريش بدين غير دينهم فيعيرون النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه أتى بشيء يغاير دين قريش فما فعل جده من قبل فلك ينسبونه يقولون ابن أبي كبشة. وفي شتان بينما جاء به أبو كبشة وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وبما يدل عليه العقل وبما يرشد إليه النظر جاء بصلاح الدين والدنيا وبصلاح الدارين. قال أبو سفيان إنه يخافه ملك بني الأصفر أي ملك الروم. نعم نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر يخاف ملك بني الأصفر ويخاف كسرى ويخافه كل رجل على وجه الأرض. قال أبو سفيان فما زلت موقنا أن سيظهر هذا النبي وتعلو كلمته ويظهر دينه لأنه الحق. قال حتى أدخل الله علي الإسلام وذلك بعد الفتح. أدخل الله عليه الإسلام وذلك بعد الفتح بعد السنة الثامنة والفتح وقع في السنة الثامنة. وقد كان أبو سفيان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف وفي درس الأمس تقدم أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر الرابع. أعطنا النسب صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذا حرب الأول وابن أمية الثاني وابن عبد شمس الثالث ابن عبد مناف الرابع ومحمد بن نبينا محمد محمد بن عبد الله ابن هاشم ابن عبد مطلب. صحيح كلامه ألف محمد بن عبد الله يقول ابن هاشم نعم لن أقول ابن عبد مناف صدق الثالث ابن عبد مطلب ابن عبد مناف. إذا يلتقي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. نعم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. والحديث صريح في إسلام أبي سفيان والرد على من شكك في ذلك. الحديث صريح في إسلام أبي سفيان والرد على من شكك في ذلك النسب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. توفي أبو سفيان سنة 31 وقيل سنة 32 وقيل سنة 34 وقد بلغ 90 وقد شهد حنينا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قد شهد الله لأهل حنين بالإيمان سكينة على رسوله وعلى المؤمنين ثم أمضل على مؤمنين قوله وكان ابن الناقور. هذا ليس من كلام أبي سفيان هذا ليس من كلام أبي سفيان إنما هو من كلام الزهري. فقد لقي الزهري ابن الناقور بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان ويقال الناقور والناقور والأشهر الناقور بالطاء ومن الناقور هو باللغة العربية حارس البستان وباللغة العربية حارس البستان صاحب إليا إليا وهرقل سقفا سقفا بالتشديد خبر كان والإسقف هو رئيس دين النصارى والقيم على شريعته قوله يحدث أن هرقل تقدم أن هرقل لا ينصرف للعلمية والحكمة، فلا يصح أن تقول أن هرقلا حين قدم إيليا، وقل أن هرقل حين قدم إيليا هل تقع إيليا تقدم إيه يا بيت مقدس أصبح يوما خبيث النفس. الأصل في الكافر أنه دائما خبيث النفس، ولكن في هذا الحالة تغير على أصحابه فأصبح في نظرهم خبيث النفس. فقال بعض بطارقته أي خواصه، فقال بعض بطارقته أي خواصه، قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناقور وكان هرقل حزاء أي كاهنا، حزاء أي كاهنا ينظر في النجوم أي يدعي الكهانة عن طريق الشياطين أو عن طريق النظر في النجوم والتخرب في ذلك. والكهانة محرمة في شريعتنا بإجماع المسلمين، والكاهن كافر لأنه يدعي علم المغيبات، ومن ادعى علم المغيبات في المستقبل فهو مرتد عن الدين. فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، يعني بذلك ظهور ملك نبينا صلى الله عليه وسلم، يسمي هذا ملكا، هذا باعتبار عقيدتهم ونظرهم، وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وعبد الرسول، وقد خير بين يكون ملك الرسول واختار يكون عبد الرسول، مقام النبوة أعظم من مقام الولي، ولكن سنة ملكة باعتبار أنه سوف يملك كل شيء، باعتبار أنه سوف يهيمن ويسيطر على البلاد الموجودة التي يصلها أو تصلها قوته، ولكن صلى الله عليه وسلم يريد هداية الناس ولا يريد ذلالهم، فإذا كان يدعوه من الإسلام يدعوه من الحق، ومن أبى واستكبر يرضخ الجزية، ومن أبى عن ذلك فلا بد من قتاله ليكون الدين كله لله. ثم سأل قال فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن الملك سيقتل من فيه من اليهود، فاليهود كانوا يختتنون والنصارى كانوا لا يختتنون، وقد كان القتال مشروعا في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فكان اليهود على الفطرة في باب الختان، والختان من سنن الفطرة كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان، وذكر الحديث وهو متفق على صحته، وقد قال أكثر أهل العلم بأن الختان واجب، قال أحمد واجب على الذكور دون الإناث، وقال الشافعي واجب على الذكور والإناث لأنه من سنن الفطرة، وقال أبو حنيفة رحمه الله بأنه سنة وليس بواجب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن حكم الختان في بابه، لكن دليل من قال بالوجوب وهم الأكثر لأنه قال من سنن الفطرة ولأنه مخالف للنصارى، وعدم الختان يؤدي إلى تجمع النجسات للقلفة وفي مشابهة للنصارى وتشبه بقوم فهو منهم. يظهر العلم عند الله أن هرقل عنده شيء ليس عند هؤلاء، ولكن حين قال ليس يقتل اليهود فليعرف أن هناك من يقتل غير اليهود، لكن بينما هم كذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، ملك غسان هو عظيم بصرى المتقدم واسمه الحارث بن أبي شمر الغساني، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو ام لا، فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن، وساله عن العرب فقال هم يختتنون، وهذا لعله هو الذي وقع في قلب هرقل من قبل، وان المعنى بالختان وملك او ملك الختان ليس هم اليهود، يشير بذلك الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يقرأ ملك على وجهين بضم الميم وفتح الميم وكسر اللام، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر وهذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعد قراءته على وجهين، قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر وهذا ملك هذه الأمة قد ظهر، حينئذ أدرك هرقل أنه هالك إن لم يؤمن لا محالة، وأن ملكه سوف يذهب ويفنى. فتتبع حينئذ هرقل إلى صاحب له برومية، رومية بالتخفيف، ويتابع لمدن الروم وممتلكات الروم. وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص، أي لم يطرح حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، الدسترة القصر الذي تحيط به أو تحف به البيوت، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاء والرشد، بفتحتين الرشد، فتح الراء والشين، هل لكم في الفلاء والرشد، الفلاء للدنيا والآخرة، فإن من اتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حصل الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، في جنة الأرض والسماوات والأرض، والرشد أي الأمر الرشيد، وأن يثبت ملككم. عرف أنه لا بقاء للملك إلا باتباع هذا النبي، وأنه من آمنوا بهذا النبي ثبت ملكهم، لأن هذا النبي لا يظلم أحدا، فسوف يبقي هرقل على ملكه ما دام مسلما، ويبقى على عظمته قوله فتبايعوا هذا النبي، أي فلتتوفر هذه الأمور الفلاح والرشد وثبات الملك إلا بمبايعة هذا النبي. فحاصوا أي نفروا حيصة حمر الوحش، أي نفور حمر الوحشية، أو نفروا كما تنفر الحمر الوحشية إلى الأبواب، فجدوها قد غلقت، فامتنعوا عن ذلك وأبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. فلما رأى هرقل نفرتهم عن قبول ما جاء وعن قبول ما أخبرهم به وما جاء بهذا النبي وأيس من الإيمان، قال: ردوهم علي. ثم اعتذر لهم، وأنه أراد بذلك أن يختبر شدتهم على دينهم، قال: إني قلت مقالتي آنفة، آنفة نصب على الظرفية، وقيل نصب على الحال، والأول أظهر، أختبروا بها شدتكم على دينكم، تنصل عن الحق، ولو آمن قوم لآمن معهم، ولكن خشي أن يذهب ملكه، وهو في الحقيقة لو آمن في النبي وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لاستولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على هذه المدن، وولاه عليها، فلا يظلمه. الإسلام يزيد العبد عزا ولا يزيده ذلا، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة، وآثر الرياسة الزائلة، وحينئذ رضي عنه قومه فسجدوا له ورضوا عنه، ورضوا عنه. قال الراوي: هو ابن الناطور، فكان ذلك آخر شأن هرقل، يحتاج يكون هذا من كلام الزهري أي ما حدثه فيه ابن الناطور. قال البخاري: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، ورواياته مخرجة، حديث في الصحيحين باستثناء وكان ابن الناطور في هذا الإفراد البخاري دون مسلم. البخاري يقول: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، ورواياته مخرجة في صحيح البخاري في مواضع، وروى مسلم من طريق معمر عن الزهري، ومن طريق صالح ابن كيسان عن ابن شهاب إلى نهاية حديث أبي سفيان، وذلك في قوله: حتى أدخل الله علي الإسلام. وقصة ابن الناطور من أفراد البخاري دون مسلم، وهي عن الزهري كما سبق. قال: لقيت ابن الناطور بدمشق في زمن عبد الملك ابن مروان. ومناسبة الحديث للترجمة أن هذه الأوصاف المذكورة في الحديث هي أوصاف من يوحى إليه، وقد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها، وهذا من الوحي. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ويدل على ذلك الآية المكتوبة إلى هرقل، هي دالة على أن الله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عظيم المنفعة، كثير الفوائد، في دروس وعبر، وفي آخر دلالة أنه لا عزة ولا تمثيل في الأرض ولا بقاء للملك ولا لتزعم الرئاسة إلا باتباع هذا الدين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله ووحده ونشر العدل بين الرعية وانتصر للضعيف من القوي كان هذا سببا في بقاء ملكه. ومن نشر الفساد في الأرض وأقام مقامه أو أقام الظلم مقام العدل واقتص من الضعيف دون القوي كان هذا سببا لذهاب ملكه ولزوال سلطانه. وكما تدين جدان والإسلام يعلو ولا يعلى. لهذا يكون قد انتهى كتاب بدء الوحي. نتناول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب الإيمان والله أعلم.
إذا في المدعى من ذلك أن قال هرقل هل قال أحد من هذه المقالة قبلها يعني ادعى النبوة والرسالة؟ قالوا لا. أما أبو كبشة ما ادعى النبوة ولا الرسالة إنما فقط تنصر ورقاه بالنوفل، لكن عيروه باعتبار أنه أتى بدين يخالف دين قريش وهو عبادة الأوثان. دين قريش عبادة الأوثان واضح؟ نعم. لا ما في دلالة لأنه واضح جدا من السياق. حين قال حين غرس نجوم ملك القتال قد ظهر. طبعا الشياطين تعين على الأمور الماضية والختام قد ظهر في الأمة وانتشر واليوم سيقتلهم قبل أن يولد هرقل. فأخبرت الشياطين حين ادعى الكهانة أن هناك نبيا قد ظهر وملكا للختام قد ظهر، وهذا أمر قد انتشر وشاع في البلاد كلها. إذا ما أخبر عن أمر مستقبلي يتر على هذا جاء الحديث في الصحيح حتى يلقيها على لسان الساحر الكاهن، وربما دركوا الكهاب قبل أن يلقي وربما القاء قبل أن يدرك الكهاب فيكذب معه مئة كذبة فيقال عليك قد قال يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. معنى هذا في الحقيقة واضح أنه أخبر عن أمر ماضي، وهذا واضح أن الإنسان قد يصيب فيه بناء على اعتماده على الشياطين ونحو ذلك. لا لا لأنهم على أمرهم حين أشار إليه بذلك هذا يخبر عن ظهور ملك الختان، وهذا يقول ليس يقتل إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب لمدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. يتشاورون في هذه القضية في هذا الموضوع لأنهم على أمرهم وخوضا في هذا الموضوع انكتب إليهم أو أرسل إليهم ملك غسان. نعم. الكافر إذا أسلم يؤمر بالقتال لكن ليس بداية لأنه قد يكون هذا منفرا له عن الإسلام، ولكن إذا أسلم وحسن إسلامه يعلم أحكام القتال إن اقتتن فهذا أفضل، وإن لم يقتتن فهذا لا يؤثر على إسلامه. إذا قلنا بأنه واجب هذا يدل على نقص الإيمان فقط الذي لا يخرج عن الإسلام، وقلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه إنما ترك مستحبا، ولكن إجماع المسلمين ليس شرطا للإسلام حيث لا نقل الأقوال من الإسلام هذا غلط ولا أصل له. وأبعد الناس قد يخبر الكافر إذا أصل بداية عن أحكام الختان هذا قد ينفر عن الإسلام، لا تخبر إلا في مرجع. وقد وجد من نفر عن الإسلام بسبب إخباره ببداية لأن الإسلام يأمر بالختان، لكن أخبره فيما بعد. وكما سمعت عن الخلاف الفقهي قال الجمهور بأنه واجب، قال أحمد على الذكور وقال الشبع على الذكور، قال أبو حنيفة أنه مستحب، وهذا أحد القولين عن الإمام مالك أيضا لأنه مستحب ليس بواجب. والمسألة خلافية لأن بعض العلماء يستحب بالاستحباب يقول أن كان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر أحدا بالختان، وأنا ما أخذ الوجوب من أدلة العهد. وعلى كل إذا أسلم كان لا نأمر بداية بالختان، إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام يمكن نخبره فيما بعد. شرع من كان قبلنا شرع لنا على قول العلماء في الخلافية فإن شرع من كان قبلنا في شرع لنا. لأن الشرع أنا كافي ومهيمن على كل الشرائع السابقة، وكان شرع من كان قبلنا، شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله جل وعلا يقول فبهداه مقتدر. ولكن ما هناك مسألة من المسائل وقد أتى شرعنا بها، ومن لم يرد شرعنا بنص خاص قد يرد هذا بنص عام، لكن في الجملة شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لا الأخ يقول ما حكم من قال أن الختان شبه باليهود؟ نقول أن اليهود تلقوا عن نبي الله موسى، يعني ينتسبون إليه وينتمون إليه، وهم قد طيروا لا شك في ذلك وبدلوا، فالنسبة ترجع لذلك ظلما وزورا. لو كانوا مؤمنين حقا بنبي الله موسى لآمنوا بعيسى، والنصارى كانوا مؤمنين بالله حقا بعيسى لآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبي الله عيسى قد أخبر عن نبينا محمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكن فلما جاء بذلك قالوا سحر مبين، أبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. ونبي الله موسى تلقاه من الأنبياء قبله ووحي إليه بذلك وشرع له ذلك، تعالى شرع لنبي الله إبراهيم فبهداه مقتدر، فنحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شرع لكل الأنبياء، وليس فعل خذ تشبها باليهود، يعني اليهود لا يتخصون بذلك، ولكن جاءت به الرسل. نعم يعني نقول ان الختان مشروع في كل الشرائع. نعم الفقهاء مختلفون في حكم مسح المصحف من الحدث الاصغر، فاكثر اهل العلم وهم الجمهور يمنعون المسجد من مسح المصحف، يقولون لا يمسه إلا متوضئ، يستدلون بقول جل وعلا مس المطهرون، المقصود بالآية الملائكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود بالحديث المسلم على الصحيح، يستدلون بآثار مروية في الباب، وذهب بعض أهل العلم أنه لا مانع من مس المصحف للمحدث، لأنه لم يرد دليل في ذلك، مثل هذا تواتر الإمام الدواعي على نقل لو كان منقولا. ومثل هذا المضرورة يكون بيان عاما، فلما لم يقع بيان عاما وجاء في حديث مختلف فيه وفي معناه أيضا، علم أن الأصل لذلك الجواز. وبالنسبة للصغار عن الخبر الأخذ السؤال عنه قد يعني يعفى عنهم، لم يشق عليهم ذلك إذا كان على وجه التعليم ونحو ذلك. نعم نعم إذا شك الإنسان وصلنا نزل السلام تغليبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو هذا؟ وصلنا لبس بذلك، هو يعني قرأ عليها الآية إلا لبس بذلك أن القرآن يترجم بالمعنى، إذا وثق من المترجم يعني كيف حينئذ يفهم الكافر والأعجمي أن القرآن ما جاءت به الرسل؟ نظر نترجم له، فالترجمة ليست لفظية حتى يقال هذا لفظ كلام الله وهذا اللفظ هو الذي تكلم الله جل وعلا به، لأن هذا المعنى، لأن لا يمكن ترجمة القرآن لفظيا، لأن الحروف الأعجمية أقل من الحروف العربية، لذلك هنا ترجم له المعنى، ترجم له المعنى لا حرج في ذلك، ترجم له المعنى كذا والمعنى كذا إذا وثق من المترجم، ترجم بدقة وعلى وجه المطلوب بعد مراجعة التفسير وكلام أهل العلم ونحو ذلك، لأن بعض المترجمين يترجم المعنى الذي يدل عليه اللغة لكن المعنى الصحيح من الآية ليس كذلك، أو على معنى دل عليه مثل عرف الناس، ولا مقصود الآية غير المعنى هذا، ينبغي الاحتراز من ذلك والتثبت حين إذا نترجم القرآن للعجم كي يعوا ويفهموا ونحو ذلك. نعم نعم أزعجه الأمر هذا، أزعجني الأمر وما ذكر له ذلك، حين طبعا لما قال لكم في سلاح والركب ويثبت منكم في بيع هذا ان الفحاص حيطة الحمر، طبعا انزعجنا هذا الموضوع، هو اراد يدعوهم للاسلام وكي يؤمنوا وكي يتبعوا هذا النبي وقرا عليهم الكتاب، فراى منهم النفرة واختلفت الاصوات وارتفعت ونحو ذلك، بعد ذلك انا يعني نوعا ما بادئ ببل اراد مثلا او اقر بقلبه واراد يسلم، فبعد ذلك عرض عليهم هل لكم في الفلاح والرجل يثبت ملككم، فرى بعد ذلك نفرتهم وأيس من إيمانهم، فقال رأيت أن أختبر غيرتكم على دينكم. لا لا يدري عليه، هو أراد أن يؤمن لكن ما تلقوا من الإسلام ولا نطق بالشهادتين. هرقل ما تلقوا من الإسلام ولا نطق بالشهادتين، صحيح أنه واضح جدا أنه أقر بقلبه وأحب أن يؤمن، ولكن كما قال الله عنه وعن أمثاله ذلك بأنه استحق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلو أن شخصا آمن بالله ثم نطق بالشهادتين ثم ارتكب ناقضا لكان مرتدا ما لم يكن مكرها أو جاهلا. فكان في شخص ما نطق بالشهادتين أصلا وعرض عليهم الإسلام، لو آمنوا لآمن، ثم بعد ذلك قرر يقتضى وبقي على الكفر، بدليل أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقيل هو كان ملك الروم في غزوة مؤتة في السنة الثامنة حين قتلهم الصحابة، فقتل أو مات كافرا والعياذ بالله.
يكفي هذا.